وهو واقع في مكروه، هذه مشكلة، أليس كذلك؟ فهو فعل مكروه، فهو فعل مكروه، فهذا مما لا ضابط له، هذا مما لا ضابط له، ما يستطيع يضبطها أبدا. لماذا؟ لأن المندوبات كثيرة، تسبيح في كل وقت لابد تسبح إذن، وإلا أنت واقع في مكروه، التحميد، التهليل، الاستغفار، الصلاة، الركوع، السجود، في كل وقت، وإلا أنت ملابس المكروه، كيف تستطيع أن تجمع بين كل هذه المندوبات؟ أليس كذلك؟ لأنك لو تركت التسبيح وقمت بعبادة ثانية، أنت فعلت مستحب لكن تركت أمر مستحب آخر، إذن وقعت في مكروه، وهذه مشكلة، أليس كذلك؟ إذن نحن ملابسون للمكروه في كل وقت، ما ننفك لو كان هذا هو المراد، والذي يظهر أنهم لا يريدوا ذلك، لهذا جعلوا المكروه قسم آخر سموه من إطلاقاتهم خلاف الأولى. وضح لكم؟ قلنا فهذا مما لا ضابط له، لأن المندوبات كثيرة، وعلى هذا يكون الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة، أليس كذلك؟ إلا أن قلنا نريد أن نخرجه من جهة واحدة فقط، ما هي؟ نقول هو ينوي أن يفعل التسبيح، وينوي أن يفعل كل العبادات، لكن ما يستطيع يفعل هذا ثم هذا ثم هذا، ممكن نخرجه من هذه الجهة، ولا لا ينفك أي أحد من ملابسة المكروهات على هذه القاعدة، أليس كذلك؟ من حيث إنه لم يقم يصلي ركعتين، لابد أن يصلي في كل وقت ركعتين إلا وقت النهي، أليس كذلك؟ وهو إذن واقع في المكروه، أو يعود مريضا ونحو، يعني نحو ذلك، كما قال إمام الحرمين، هكذا قال أيضا إمام الحرمين، قال على هذه القاعدة ما راح ننفذ، كل وقت نكون ملابسين للمكروه، أليس كذلك؟ لهذا هم ما يعنوا ذلك، هم يعنوا خلاف الأولى، ولكن هو أطلق. ولهذا قال الرازي ترك الأولى يعني يطلق عليه مكروه، يعني يطلق عليه مكروه كترك صلاة الضحى، ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن تركه، لا لنهي ورد عن تركه، بل لكثرة الفضل في فعلها، يعني في فعل هذه الأعمال المستحبة، واضح لك؟ واضح؟ لهذا قال المكروه، لأنه خلاف الأولى، ترك أمور مستحبة، فدل هذا، انتهى كلامه، فدل هذا على أن على أن الأصوليين اصطلحوا على إطلاق المكروه على خلاف الأولى، والفقهاء اصطلحوا عليه خلاف الأولى فقط، واضح؟ فذهب الأصوليون إلى ذلك حتى لا يجعل قسم سادس في الأحكام التكليفية، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، أليس كذلك؟ الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ونختم إن شاء الله بالسبب الذي جعل هذا الخلاف، فقل ولعل السبب في هذا الاصطلاح والاختلاف ما ذكره صاحب كتاب الحكم التكليفي فقال: ولعل الدافع إلى جعله نوعا خاصا عند الفقهاء طبيعة طريقتهم في البحث التفصيلي للأحكام. يعني الفقهاء لما يأتوا للأحكام تجد أنهم يزدادوا في التفصيل بخلاف الأصوليين. الأصولي يعطيك قواعد ولا يفصل لك تفصيل واسع كالفقيه في هذا الحكم، أليس كذلك؟ فربما هذا السبب الذي جعلهم يفصلوا. واضح؟ طبيعة ما ذكرنا فيه، طبيعة طريقتهم في البحث التفصيلي للأحكام بخلاف الأصوليين الذين لم يحتاجوا إليه في أبحاثهم. الذين لم يحتاجوا إليه في أبحاثهم، يعني أن الأصوليين لا يحتاجوا إلى هذا، بل هو قسم من قسم المكروه ومندرج تحته، فلماذا نفصل هذا التفصيل؟ أنتم فقهاء تريد أن تفصل في هذه الجزئية فصل. إلى قوله: فتكون هذه التفرقة مجرد اصطلاح فقهي. فتكون هذه التفرقة مجرد اصطلاح فقهي لا مشاحة فيه بينهم وبين علماء الأصول. اتضح لكم؟ وبهذا تعلموا إذا أطلق الفقهاء خلاف الأولى ماذا يعنون. واضح؟ خذوا المراجع ونختم بها إن شاء الله، ما في إشكال. راجع البحر المحيط في المجلد الأول في 400، والكوكب المنير في المجلد الأول في 20 و400، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 9000، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع في المجلد الأول في 27، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 22 و100، وإرشاد الفحول لمن؟ لإمام الشوكاني رحمه الله في صاد 24، والمحصول في المجلد الأول في 400، ونهاية الوصول في المجلد الثاني في 54 و600، والبرهان في المجلد الأول في 16 و200، مسألة رقم 22 و200، والحكم التكليفي في 26 و200، والتحصيل من المحصول هذا لسراج الدين في المجلد الأول في 75 و100، والتقريب والإرشاد وهو آخر كتاب في المجلد الثاني في 69 و200. والله تعالى أعلى وأعلم. الدرس القادم إن شاء الله ستسأل عن هذه المسألة والجزئيات والتفصيل فيها. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الكلام في القسم الثالث الرابع من الأحكام التكليفية وهو المكروه، وسنحاول هذه الليلة إن شاء الله أن ننتهي من هذا القسم. وكما قلت لكم ما زلنا في المقدمة لأصول الفقه، وبينت لكم سبب وضع العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية قبل الخوض في الأدلة، لأن الأصول هي أدلة، وبحثنا سيكون إن شاء الله في الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإلى آخره. لكن لماذا يقدم الأحكام؟ يقدم العلماء رحمهم الله تعالى الأحكام التكليفية والوضعية كالمدخل، فكأنهم يقول لك أنت ستتعلم الكتاب وستتعلم الدلالات وتتعلم السنة وما هي الحجة وما هي المردودة والإجماع وما هو الإجماع وما هو أقسام الإجماع والقياس وما هو أنواع القياس. لماذا تتعلم هذا؟ تتعلم هذا حتى تخرج بأحكام، إما أن تكون أحكام تكليفية وهي التي مضت وما زلنا نبحث فيها، وإما أن تكون أحكام وضعية. وهذا هو السبب في وضع الأحكام التكليفية والوضعية قبل الخوض في الأدلة. وتكلمنا في الدرس الماضي على مسألة هل الأمر المطلق يتناول المكروه، وفصلنا في هذه المسألة وانتهينا منها ولله الحمد، وبينا بأن العلماء قد اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. ذهب طائفة إلى أن الأمر المطلق يتناول المكروه، وذهب آخرون إلى أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. تفضيل.
إيش أيضا تكلمنا؟ هل المكروه منهي عنه؟ ما أخذنا؟
بينت لكم مسألة أن خلاف الأولى نوع من أنواع المكروه، أليس كذلك؟ المسألة الثالثة، هل المكروه منهي عنه حقيقة؟ انتبه، هذه المسألة اختلف فيها أيضا الأصوليون. قلت اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين. ما هي المسألة؟ دعونا نتصور أولا المسألة. المكروه الذي ورد وهو المكروه كراهة تنزيهية البحث، انتبهوا، بحثنا كله في ماذا؟ في الكراهة التنزيهية. هل هذا المكروه كراهة تنزيهية النهي فيه على سبيل الحقيقة أو هو على سبيل المجاز؟ وضح لكم البحث؟ هل الشارع نهى عن المكروه حقيقة أم على سبيل المجاز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، عرفتم؟ وسنبين الراجح إن شاء الله. المذهب الأول قالوا إن المكروه منهي عنه حقيقة، أي ليس على سبيل المجاز، بل الشارع نهى عنه حقيقة. ذهب إلى هذا جمهور العلماء من الأصوليين وأئمة المذاهب، وإليه ذهب ابن قدامة، لأننا نحن نشرح كتاب المذكرة، والمذكرة هذا شرح على روضة الناظر الذي هي لابن قدامة رحم الله الجميع، حيث إنه قال وقد يطلق على ما نهى عنه، على ما نهي عنه نهي تنزيه. انتبه، يعني هو قد يطلق أي المكروه على ما نهي عنه نهي تنزيه، معنى نهي عنه على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز، لأنه لو كان على سبيل المجاز لبين، أليس كذلك؟ قلت وهو الراجح، هذا المذهب هو الراجح. ما هو؟ أن المكروه منهي عنه حقيقة ليس على سبيل المجاز، وسأبين لكم إن شاء الله. المذهب الثاني تذكروا هذه المسألة أيضا كمسألة هل المندوب مأمور به حقيقة أو ليس مأمور به حقيقة، تذكر هذه المسألة وسقت لكم أدلة كثيرة في ذلك، وهي الأدلة التي سنبينها إن شاء الله. المذهب الثاني قالوا إن المكروه منهي عنه مجازا، إن المكروه
منهي عنه مجازا، يعني على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. واستدل هؤلاء بدليل، وسيأتي ما هو الدليل وما هو الرد على هذا الدليل إن شاء الله. ذهب إلى هذا بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم، ذهبوا إلى أن المكروه منهي عنه على سبيل المجاز. لماذا؟ سنبين الدليل الذي استدلوا به، وسأبين لكم الرد الذي ظهر لي في الرد على هؤلاء. واضح؟ أما الأدلة فهي كالأدلة التي سقناها في إثبات أن الندب مأمور به حقيقة. ارجعوا إلى ذاك المكان، أظن أعطيتكم 6 من الأدلة أو 5 أو أكثر أو أقل، كل هذه رد على أو أدلة تدل على أن المندوب مأمور به حقيقة، وهي كالأدلة لأنك تقبل. واضح لكم؟ ولهذا قال الآمدي وإذا عرف معنى المكروه فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من أحكام التكليف فعلى نحو ما سبق في المندوب، يعني الأدلة التي سقناها لك في المندوب ارجع لها تجدها هي عين الأدلة في هذه المسألة وفي كذلك الأحكام التكليفية، أليس كذلك؟ في المكروه من التكليف. انتهى كلامه رحمه الله. قلت حيث إن استعمال النهي في المكروه شائع في لسان اللغة والشرع، أليس كذلك؟ استعمال النهي في المكروه، ألم يأتي في اللغة بأن النهي أو المكروه يطلق عليه نهي، أليس كذلك؟ وكذلك في الشرع شائع في لسان اللغة والشرع، والأصل في الاستعمال الحقيقة، أليس كذلك؟ لا يصار إلى المجاز عند من يقول بالمجاز إلا بماذا؟ إلا بقرينة صارفة عن هذه الحقيقة، ولا أبدا. هذا على من يقول بأن هناك مجاز، عرفتم؟ هذا لو سلمنا جدلا بأن هناك مجاز نقول لهم على هذا القول أنتم توافقون بأنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، والحقيقة هنا غير متعذرة حتى تذهبوا إلى المجاز. واضح لكم؟ والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. نقول لهم ما المانع أننا نطلق على المكروه أنه منهي عنه حقيقة، عرفتم؟ ولا يصار إلى المجاز أصلا إلا بدليل، فأثبتوا لنا الدليل حتى نصير إليه وإلا ما نسلم لكم. وأنتم أصلا تقولوا بأنه لا يصار إلى المجاز إلا بقرينة صارفة، عرفتم؟ والأمثلة على ذلك كثيرة وسنتكلم عليها إن شاء الله في باب المجاز. قلنا ما يمنع من ذلك؟ هذا على قول من يقول بوجود المجاز في اللغة والشرع، لأن العلماء اختلفوا في مسألة المجاز وهذا سنبينه إن شاء الله. أما من يقول بعدمه فلا يسلم بهذا القول أصلا يقول ما في مجاز. أنتم تقولوا مجاز، نحن نقول ما في مجاز، ما نسلم لكم أصلا بهذا القول، ابحثوا معنا في المجاز ثم نرجع عرفتم؟ وهذا بينته لكم في أن المندوب مأمور به حقيقة. كما أن كلمة النهي تطلق على ما كان النهي فيه، تطلق على ما كان النهي فيه لحرمته. أليس النهي يأتي للتحريم أيضا؟ كما تطلق يعني كلمة النهي على ما كان النهي فيه لكراهته، فنقول يطلق على هذا وذا، والسياق وذا، أليس كذلك؟ والأصل في الإطلاق، الأصل في النهي التحريم. وعدم استحسانه، قلنا ما كان النهي فيه لكراهته وعدم استحسانه، ولا فرق بينهما، إلا في الحكم، لا فرق بينهما إلا فقط في الحكم، هذا على سبيل الإلزام وهذا لا على سبيل الإلزام، أليس كذلك؟ ولا فرق بينهما إلا في الحكم، حيث إنه يستحق العقاب بفعل الحرام دون المكروه. يعني إذا فعل الإنسان الحرام قلنا له تستحق العقاب، ولا نقول تعاقب، لا نجزم، نقول تستحق العقاب. أما إذا فعل المكروه لا يستحق العقاب ولا يعاقب أصلا، أليس كذلك؟ إذا اختلف في الحكم فقط، وإلا في الحقيقة هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، عرفتم؟ قلنا ولغيرها من الأدلة التي ذكرناها في الندب في أنه مأمور، التي ذكرناها في الندب في أنه مأمور به حقيقة. لكن اسمعوا إلى أدلة أو إلى دليل المذهب الثاني. ما هو الدليل الذي استدل به المذهب الثاني على ماذا؟ على أن المكروه منهي عنه على سبيل المجاز. قال: أما أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بأن المكروه منهي عنه، القائلون بأن المكروه منهي عنه على سبيل المجاز للحقيقة، بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما هو وجه الدلالة؟ قالوا: وجه الدلالة، وجه الدلالة، قالوا: إن النص يشير إلى أن الانتهاء لازم عن المنهي عنه، أليس كذلك؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا كان المكروه منهي عنه وهو ليس على سبيل الإلزام، كيف أدخلتموه؟ والله تعالى يقول: فانتهوا. عن أي نهي؟ أليس كذلك؟ وما نهاكم، أي نهاكم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي شيء؟ فانتهوا على سبيل الإطلاق. وأنتم تقولوا بأن المكروه ليس فيه الفعل، أو أنه يجوز الإنسان أن يفعله لكن على سبيل الكراهة وليس على سبيل الإلزام أن يتركه، إذن كيف فانتهوا؟ ما وفقتم الآية، أليس كذلك؟ إذن ليس هو منهي عنه على سبيل الحقيقة. وترك المكروه غير لازم، أليس كذلك؟ عرفتم وجه الاستدلال؟ قالوا: قال الله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا يدل على أن كل نهي ورد يجب أن ننتهي عنه، فدل هذا على أن الأصل في النهي هو التحريم فقط، أما أنه على سبيل الحقيقة يحمل على المكروه لا، لأن هنا نهي، والترك في المكروه ليس بلازم، أما في التحريم فانتهوا، إذن لا يصلح، أن تدخل المكروه وتقول بأنه منهي عنه حقيقة، وإلا على قولكم هذا يلزم أن تقول بأن المكروه يجب أن ينتهي عن الإنسان، أليس كذلك؟ هذا من لازم قولكم. قالوا وترك المكروه غير لازم، فدل هذا على أن المكروه منهي عنه مجازا، لأنه لو كان عنه لو كان منهي عنه على سبيل الحقيقة لأدخل في هذه الآية، أليس كذلك؟ وأنتم تخرجون من هذه الآية، إذن يلزمكم أن تقولوا بأنه ليس منهي عنه حقيقة، لأنه لو كان منهي عن حقيقة تلزم بأن تقولوا يجب أن ينتهي الإنسان عن المكروه، وأنتم لا تقولوا بوجوب الانتهاء عن المكروه، أليس كذلك؟ عنه مجازا لا حقيقة، لأنه لو كان حقيقة لكان فاعله مستحقا للعقاب، عرفتم؟ هذا هو الدليل الذي استدلوا به، وهذا دليله، أليس كذلك؟ قوي؟ قوي. سنبين لكم ضعف هذا الدليل. طبعا الأدلة التي سأعطيكم إياها هي ما ظهر لي، يعني ما وقفت عليها، إنما ظهرت لي في الرد عليه. وآخر دليل وجدته لكن فصلت فيه أكثر وأكثر، واضح؟ فقلت الجواب عن هذا الاستدلال من وجوه. الأول أن النهي في الآية يراد به نهي التحريم، نقول الآية ليس فيها أن النهي مراد به المكروه، النهي هنا للتحريم فقط وارد، أي ما نهاكم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التحريم فانتهوا عنه، وما ذكرت الكراهة، إذن أين استدلالكم؟ أليس كذلك؟ واضح لكم؟ هذا أول دليل، وسيأتيكم إن شاء الله الدليل الثاني. يراد به نهي التحريم، هذا على حد قولكم، حيث إنكم قلتم يعني نحن نسلم لهم، أنتم تقولوا إن الآية دلت على وجوب الانتهاء، أليس كذلك؟ فنقول إذن نحن نسلم لكم دلت على وجوب الانتهاء فنحملها على التحريم فقط، أما المكروه وليس له تعرف في هذه الآية، واضح لكم؟ فقلنا لهم نحن لماذا قلنا أن قلنا إن النهي هنا في الآية يراد به نهي التحريم، هذا على حد من؟ على حد قولكم أنتم الذين قلتم يجب أن ينتهي الإنسان عنه، فنقول يحمل على نهي التحريم، كنا من هذه المسألة التي خضتم فيها وأتعبتم بعض المخالفين، على حد قولكم حيث إنكم قلتم إن النهي في الآية دال على الانتهاء اللازم، أليس هذا هو قولهم؟ بل هذا هو قولهم، وهو المحرم، وعليه نقول، يعني على هذا الذي فرعنا عنه، يعني هذه مقدمة، فعلى هذه المقدمة نخرج بماذا؟ وعليه نقول لا يمنع إطلاق النهي على التحريم أن يكون المكروه منهيا عنه حقيقة أيضا، لا يمنع هذا، أليس كذلك؟ لا يمنع من إطلاق المكروه، من إطلاق كلمة نهي على التحريم أن لا يطلق أيضا على الكراهة أيضا على سبيل الحقيقة، كما بينا في مسألة ماذا؟ مسألة التي مرت معنا، أمور كثيرة نقول ألفاظ مشتركة تذكر، وسأبين هذا إن شاء الله، لأن النهي إذا أطلق على أحدهما لا يدل ذلك الإطلاق أن الآخر خرج عن حقيقته، تذكروا هذا ذكرته لكم في المندوب أيضا، أليس كذلك؟ كالمندوب إذا ورد الأمر بشيء على سبيل الوجوب ما يعني ذلك أنه خرج المندوب عن حقيقته. كذلك هنا أليس كذلك؟ قلنا إذا أطلق على أحدهما لا يدل ذلك الإطلاق أن الآخر خرج عن حقيقة النهي. ومعلوم مما سبق من أن النهي يطلق على التحريم والكراهة في اللغة والشرع، أليس كذلك؟ بينا لكم. فلا يمنع إذا أطلق على التحريم أن نخرج المكروه عن النهي حقيقة، وإذا أطلق على المكروه حقيقة نقول نخرج التحريم أنه ليس منهي عن حقيقة. لا، نقول هذا من الألفاظ المشترك، كما أطلق على التحريم لا يخرج المكروه، وإذا أطلق على المكروه لا يخرج التحريم عن حقيقته أنه منهي عنه، أليس كذلك؟ فلا ينافي إطلاق الأمر على التحريم، إطلاق النهي على التحريم، أعطني خديق قليل، فلا ينافي إطلاق النهي على التحريم أن يطلق على غيره حقيقة، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فالنهي مشترك بين التحريم والمكروه، فالنهي مشترك بين التحريم والمكروه، أليس هذا الجواب؟ هذا جواب في محله ولا يستطيع أن يجيب عنه. فإن قالوا نحن نقول هذا في الحرام فيلزمكم أن تقول، ما يلزم، يبقى على الحرام، أي ما نهاكم عنه على سبيل الحرام فانتهوا عنه، أما المكروه ليس له دخل في الآية حتى تدخلوا. وضح لكم؟ نأتي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني قلت لا نسلم لكم باستدلالكم، بأن الانتهاء لازم عن المنهي عنه. ما نسلم لكم بأن كل منهي أصلا يجب أن ننتهي عنه، أصلا ما نسلم لكم بهذا القول، ننسف لكم هذا القول من أصله، أليس كذلك؟ أليس هناك نهي للكراهة والانتهاء عنه ليس على سبيل، لكنهم يقولون مجاز، نقول أصلا ما نسلم بأن النهي كل نهي يجب أن ينتهي عن الإنسان. قلنا لا نسلم لكم باستدلالكم بأن الانتهاء، يعني في الاستدلال بالآية ما يصلح، فانتهوا ليس على سبيل الوجوب بل فيه تفصيل كما سيأتي، عرفتم؟ فنقول هذا النهي الآن الذي في الآية يشمل المحرم ويشمل المكروه، وسنريكم كيف يشمل المحرم والمكروه، كيف؟ سنبين لكم. واضح؟ لا نسلم لكم باستدلالكم بأن الانتهاء لازم عن المنهي عن، على سبيل الإلزام على إطلاقه. من عنده قلم زيادة؟ أعطني قلم الرصاص. واضح؟ واضح. على سبيل الإلزام على إطلاقه، بل كل بحسبه، كل بحسبه. فالنهي في الآية يعني هناك نهي على سبيل الإلزام وهناك نهي لا على سبيل الإلزام. فالنهي في الآية يتناول المحرم والمكروه، ولا تزعلوا، تخرج المكروه؟ لا، نحن ندخل المكروه والمحرم هنا في الآية نفسها ونقول حقيقة. كيف؟ فما نهاكم عنه فانتهوا، قلنا يتناول المحرم والمكروه، فما نهاكم عنه فانتهوا كل بحسبه. فإن كان النهي لازما وهو التحريم كان الانتهاء عنه لازم، أليس كذلك؟ وإن كان النهي غير لازم وهو المكروه كان الانتهاء عنه
غير لازم، أليس كذلك؟ فنقول آية ليس فيها ما أنتم تدندنون وتطنطنون حوله.
ما نهاكم عنه فانتهوا، ما نهاكم عنه على سبيل الإلزام فانتهوا عنه على سبيل الإلزام، وما نهاكم عنه على سبيل الكراهة فانتهوا عنه على سبيل الكراهة.
إذن شمل المكروه وشمل الحرام، أليس كذلك؟
لأن القرينة هي التي تدل. الأصل ما نهاكم عنه فانتهوا، لكن ما نهاكم عنه على سبيل غير الإلزام فانتهوا أيضا، لكن ليس على سبيل الإلزام، ودخل فيه المكروه ودخل فيه الحرام.
وأين القول بأن الأمر بأن المكروه ليس منهي عنه حقيقة،
أليس كذلك؟ ولكن هو منهي عنه، قلنا كان الانتهاء عنه غير لازم، ولكن هو منهي عنه، واضح؟ ولكن هو منهي عنه، فالنهي هنا يشمل التحريم والكراهة لا كما زعمتم،
أليس كذلك؟ إذن
يشمل التحريم والكراهة لا كما زعمتم،
أليس كذلك؟ إذن
هذا هو الجواب الثاني، هذا ما ظهر لي في الرد. الجواب الثالث أنا أخذته من بعض أهل العلم لكن قد أتى به مختصر وغير واضح فصلت فيه، فقلت الجواب الثالث طبعا هو ذكر باختصار وغير واضح، لكن أنا من باب التوضيح أحببت أن أوضح لكم وأفصل، فقلت أنتم باستدلالكم هذا نظرتم إلى حكم المكروه،
أليس كذلك؟
هم لما قالوا النهي لا يتناول المكروه أو النهي ليس المكروه ليس منهي عنه حقيقة، إلى ماذا نظروا بالله عليكم؟
نظروا إلى حكم المكروه لأنه ليس فيه إلزام،
ونحن ما ننظر إلى الحكم إنما ننظر إلى ذات النهي،
فالفرق بيننا وبينكم أنكم تنظروا إلى الحكم والبحث ليس في الأحكام،
البحث في هذا المكروه هل هو منهي عنه أو ليس منهي عنه، في ذات المكروه أليس كذلك؟ وليس في ذات حكم المكروه وحكم المحرم، وضح لكم؟ أنتم باستدلالكم هذا نظرتم إلى حكم المكروه وحكم المحرم، فوجدتم الفرق.
لا شك أن حكم المكروه يختلف عن حكم المحرم،
حكم المكروه لأن فاعله يستحق العقاب، حكم المحرم لأن فاعله يستحق العقاب، أما المكروه لا يعاقب، فأنتم سددتم النظر على حكم المكروه وسكرتم العين الثانية ولم تنظروا إلى ذات النهي الذي نحن نبحث فيه، أليس كذلك؟ وبناء عليه قلتم إن المكروه غير منهي عنه لأنكم نظرتم إلى الحكم، لكن لو نظرتم إلى ذات النهي، ذات المكروه وذات المحرم، ما هو تعريف المكروه؟
ما نهى عنه الشارع.
ما هو تعريف المحرم؟ ما نهى عنه الشارع. الأول ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. الثاني ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام بالترك، واضح لكم؟ إذن المكروه اشترك مع المحرم في ما نهى عنه الشارع، لكن هو لا على سبيل الإلزام بالترك. المحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام بالترك.
فأنتم نظرتم إلى الحكم ونحن لا نبحث في الحكم،
نحن نبحث في تعريف النهي، فوجدنا المكروه يشترك مع المحرم في نهى ونهى عنه الشارع، أليس كذلك؟ قلنا وبناء عليه قلتم إن المكروه غير منهي عنه، إذ لو كان كذلك لاتفقا في الحكم في الآية،
هذا هو قولكم،
قلتم لو كان المكروه منهي عن حقيقة لكان الحكم واحد، ما هو الحكم؟
الحكم أنه يستحق العقاب كالمحرم،
هذا نظر إلى الحكم ونحن لا ننظر إلى الحكم، لهذا قلتم لذ لو كان كذلك لاتفق في الحكم في الآية، ونحن لا ننظر إلى ما أنتم نظرتم إليه. فنحن ننظر إلى إطلاق النهي في اللغة والشرع. فنحن ننظر إلى إطلاق النهي في اللغة والشرع، وأنتم تنظروا إلى أحكام المكروه، إلى حكم المكروه وإلى حكم التحريم، وهذا غير صحيح. التعاريف إذا أردت أن تنظر إليها ما تنظر إلى أحكامها، تنظر إلى أصولها وتعاريفها، ليس كذلك؟ وإلى حقيقتها. فنحن ننظر إلى إطلاق النهي في اللغة والشرع، فوجدناه يطلق، على المكروه كما يطلق على الحرام، وجدنا هذا في اللغة والشرع. وهذا تفريقكم بهذه الآية، استدلالكم بهذه الآية ليس في محله، وبينا لكم الدليل. وجدناه يطلق على المكروه كما يطلق على الحرام على الحقيقة، ولا يمنع هذا الإطلاق الاختلاف في الحكم. لا يمنع بأن النهي يطلق على المكروه ويطلق على الحرام أن يكون حكم المكروه يختلف عن حكم الحرام، هذا لا يمنع، لأن الاشتراك في اللفظ لا يمنع من اختلاف الأحكام، لكن هو يطلق عليه وهذا يطلق عليه، أليس كذلك؟ قلنا ولا يمنع هذا الإطلاق الاختلاف في الحكم، والاختلاف في الحكم لا يدل على أن المكروه غير منهي عن حقيقة، أليس كذلك؟ إذا اختلف في الحكم لا يدل على أنه مختلف في الأصل أبدا، لأن النهي مشترك بينهما، لأن النهي مشترك بينهما، فلا يمنع أن يكون مشترك والحكم مختلف، لا يمنع أن يكون هناك اشتراك والحكم مختلف، وهذا كثير في اللغة والشرع، هذا ما ظهر لي في الرد على استدلالهم. وضح لكم؟ هذه ثلاثة أجوبة في الرد على استدلال هؤلاء بهذه الآية. الآن ننتقل بيان نوع الخلاف. نريد أن نذكر هل الخلاف في هذه المسألة معنوي له ثمرة أم هو لفظي؟ قلنا اعلم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، لا يترتب عليه أي أثر عملي، لا يترتب عليه أي أثر عملي لاتفاق الفريقين على أن المكروه مطلوب الترك، مطلوب ترك فعله، وإن كان طلب غير جازم، وإن كان طلب غير جازم. وضح لكم؟ إذن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وبينت لكم لماذا نبحث في الخلاف اللفظي، مهم جدا الإنسان أن يعلم مسألة البحث في الخلاف اللفظي. ذكرت لكم أربعة أدلة أظن أو خمسة فوائد في البحث في الخلاف اللفظي. راجع التحبير، شرح التحرير في المجلد الثالث في 7000، والكوكب المنير في المجلد الأول في 14400، ونهاية الوصول في المجلد الثاني في 56600، والبحر المحيط في المجلد الأول في 96 و300. والأحكام للآمدي في المجلد الأول في 22 و100، والحكم التكليفي في 28 و200. وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 63، والمهذب في المجلد الأول في 87 و200. المسألة الرابعة، وهي آخر مسألة في المكروه، وبهذا نكون قد انتهينا من المكروه جملة وتفصيلا. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا. ما هي؟ صيغ المكروه. كيف أعلم بأن هذا مكروه أو ليس بمكروه؟ كراهة تنزيهية. البحث كراهة تنزيهية نحن نبحث، يعني ما هو اللفظ أو الصيغة التي إذا أتت قال الفقيه إن هذه مكروه كراهة تنزيهية. يعني الآن الأصولي يعطي الفقيه قواعد، الفقيه يمشي عليها، يقول له اعلم بأن كل من ألفاظ العموم يا فقيه، إذا أتتك كل احملها على العموم. يقول له اعلم أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، هذه قاعدة احفظها يا فقيه، إذا رأيت طبق. ويعطيه قواعد يستمر عليه. الآن يقول له يا فقيه اعلم أنك إذا رأيت هذه الصيغ والألفاظ احملها على الكراهة التنزيهية. إذا رأيت هذه الألفاظ والصيغ فإنك تحكم، حتى تكون فقيه، وإلا لن تكون فقيه، تكون جاهل. قل إذا وجدت هذه الألفاظ فاحملها على ماذا؟ على الكراهة التنزيهية، وإلا فلا. كما قلنا لكم في الواجب، ما هي صيغ الواجب؟ أعطيناكم. ما هي صيغ المندوب؟ أليس كذلك؟ أعطيناكم. الآن ما هي صيغ كذلك الإباحة؟ ما هي صيغ المكروه؟ كيف إذا رأيت، أنا قرأت في كتب الفقه وقال هذا الفقيه مكروه، كيف أعرف وأعلم بأنه صحيح كلامه هذا أو لا؟ هذه اللفظة التي استدل بها صحيحة أو لا كما قال الأصوليون؟ عرفتم؟ فقلنا أولا لفظة البغض، لفظة البغض، بغض الشيء، يبغضه، واضح؟ بغضا أو بغضا. وما يشتق منها لكن بشرط، ليس هذا على سبيل الإطلاق. انتبه، ترى كلمة بغض خلاص، وهذه وقع فيها بعض الأصوليين، أطلقوا كلمة بغض دون أن يفصلوا. لهذا كلمة لكن بشرط هذه زيادة للتوضيح، لأن بعضه قال إذا رأيت كلمة بغض احملوا على الكراهة، هذا غير صحيح كما سأثبت لكم. هذا غير صحيح، لماذا؟ سيأتي. لكن بشرط أن يدل الدليل